وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد هذا برنامجكم دار السلام ولقاء اليوم تتمة لما نحن فيه من الخير من شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهينا إلى باب النكاح ثم يتبعه إن شاء الله تعالى باب الطلاق النكاح سنة من سنن المرسلين قال الله عز وجل وجعلنا لهم أزواجا وذرية لما ذكر عباده المرسلين الأتقياء من الأنبياء وقال جل وعلا في كتابه العظيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها فهو سنة من سنن الأنبياء والمرسلين وسنة من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم فإن ثلاثة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا على بيته فأخذوا يسألون عن صلاته وعن صيامه وعن إتيانه لأهله فعزم أحدهم على أن يصوم ولا يفطر وعزم الآخر على أن يقوم الليل ولا يرقد وعزم الثالث منهم على أن لا يتزوج النساء فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس خطيبا وقال ما بال أقوام ولم يعين وهذا من كمال أدبه عليه الصلاة والسلام وجليل وعظه ثم قال أما وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وهذا الحديث أحد الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح التي نحن بصدد شرحها وفيه أن هذه الأمة نهي رجالها عن التبتل وقد جاء في الحديث أن عثمان بن مضعون استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل فلم يأذن له والتبتل والانقطاع للعبادة والله عز وجل لما ذكر حال بعض أهل الكتاب قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم من هذا يفهم أن الخير كله في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بدأ به الإمام المنذري اختصاره لصحيح مسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج هذا الحديث أصل عند العلماء في قضية الترغيب في النكاح ورفض معشر وصف يطلق على كل جماعة يجمعها وصف واحد قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب وفي حديث آخر قال إننا معشر الأنبياء يعني يجمعهم وصف النبوة والمقصود من هذا الحديث ما يلي فهمه العلماء على النحو التالي قالوا إن الحال لا يخرج عن أشياء أو عن أحكام أربعة إنسان تتوق نفسه للنكاح ويملك المؤونة يملك القدرة قالوا هذا الزواج في حقه مندوب إليه وبعضهم يراه واجبا هذه الحالة الأولى رجل تتوق نفسه للزواج يرغب ويملك مؤونة قدرة على أن يدفع مهرا ويفتح بيتا هذه الحالة الأولى الحالة الثانية رجل لديه تواقع يتوق للنساء يريد أن يتزوج لكنه لا يملك مؤونة لا يملك قدرة ليس عنده ما يعطيه مهرا فهذا قالوا في حقه هو الذي جاء الحديث فيه فعليه بالصوم فهذا يتصبر بالصوم حتى يكسر رغبته هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة رجل يملك المؤونة لكن ليس له رغبة في النساء فقال بعض العلماء إن هذا الأفضل أن ينقطع للعبادة ولا يتزوج وعندي في هذا نظر والعلم عند الله الحالة الرابعة رجل لا يملك مؤونة ولا يتوق للزواج. هذا بعضهم قال ينقطع للعبادة. أيا كان الحال، بعض العلماء يرى كذلك الضد، يرى أن أحكام النكاح تجري عليها الأحكام الخمسة: الواجب والمكروه والمباح والمحرم والمندوب، وينظرون إلى حال الرجل. لكننا نفقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه السلام يحث أمته على النكاح قولا وفعلا، قولا بهذه الأحاديث وفعلا بما كان منه صلى الله عليه وسلم أنه تزوج عددا كثيرا من النساء، لأن الله عز وجل جعل ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وقبل ذلك قال القرآن: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا أحاديث مدخل للباب. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان في الحج، وكان مع عبد الله وكان مع عبد الله أحد أصحابه واسمه علقمة، وهو الذي روى لنا هذا الحديث. أحب عثمان لما رأى أن عبد الله بن مسعود تقدم في السن قليلا أن يتزوج، وعثمان رضي الله عنه وأرضاه قامة في العلم وقامة في الحياء، فما أحب أن يعرض هذا الأمر على عبد الله بن مسعود وهو وسط طلابه وسط من يعرفهم، فاختلى به، يعني أخذه لوحده، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، وأخذ يعرض عليه: لو زوج شابة بكرا، قال: تذكرك بما قد مضى، والمعنى في عمومه تعيد إليك شبابك، تنشطك إذا تزوجتها. لكن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه اعتذر وذكر هذا الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا كله يدلك على الترغيب في النكاح. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، قال النووي: هذا محمول على من أعرض عنها غير معتقد فضلها، أما من منعه عائق فلا يدخل في قولي عليه الصلاة والسلام فليس مني. وما قاله الإمام النووي قول حسن مهذب يقبل عقلا ويؤيده النقل. هذه بعض الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح. من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الأيم تستأمر والبكر تستأذن، وقال: إن البكر إذنها موافقتها صماتها. هذا الحديث اختلف العلماء في فهمه. الأيم في اللغة، في اللغة كل امرأة لا زوج لها، صغيرة كانت أو كبيرة، ثيبا كانت أو بكرة. فأي امرأة لا زوج لها يقال لها أيم، سواء كانت هذه المرأة مات عنها زوجها، أو طلقت، كانت متزوجة من قبل فطلقت، أو أن تتزوج بعد، سواء كانت شابة صغيرة أو كانت امرأة متقدمة في العمر. من حيث الصناعة اللغوية يطلق عليها أيم. لكن ما الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: الأيم لا تزوج حتى تستأمر؟ وقال: هي أحق بإذنها بأمرها من وليها، هي أحق بأمرها من وليها، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى شرحه. بعض العلماء نظر ما الذي جعله النبي عليه السلام مقابلا لكلمة أيم؟ البكر. فلما ذكر البكر قالوا: إن المراد بالأيم هنا الثيب، المراد بالأيم هنا الثيب، وهذا أقرب، والعلم عند الله للصواب، وعليه أكثر أهل العلم رحمهم الله أحياء وأمواتا. فالفتاة البكر تستحي أن تتكلم، فصمتها صماتها كما قال نبينا دليل على موافقتها. وأما الثيب فقد بلغت مبلغا تبين فيه أمرها إن كانت موافقة أو غير موافقة. يقول عليه السلام: إن الثيب أحق بأمرها من وليها. معنى الحديث، معنى الحديث لو أن وليها والمرأة ثيب، يعني كانت متزوجة ثم طلقت، أو كانت ذات زوج ثم مات عنها زوجها، جاءها وليها بزوج كفء لها، أي أن الولي اجتهد في الزوج فكان كفءا لها، فلا تستطيع أن ترده لأنه غير كفء، فالولي اشترط الكفاءة فيه مناسبا لها من كل وجه، لكنها لم تقبله، لكنها لم تقبله مع أنه كفء لها. هنا يحمل الحديث على أنها لا تجبر على ذلك الزوج وإن كان وليها موافقا عليه، وإن كان وليها موافقا عليه لا تجبر على ذلك الزوج. الحالة الثانية أن تأتي هي بزوج كفء لها، بأن تأتي هي بزوج كفء لها، يعني من خلال طريقها هي يكون هناك زوج تقدم لها هي تعرفه فهو كفء لها، لكن ذلك الولي لم يقبل، فلا اعتراض على كونه كفء لها لا في الأول ولا في التالي، لكن الولي لم يقبله لعارض آخر غير الكفاءة. هنا قال العلماء يجبر القاضي الولي على أن يزوجها من ذلك الكفء. هذا معنى حديث أن الأيم أو الثيب أحق بأمرها من وليها، على شرح كثير من أهل العلم، والعلم عند الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر رغب في المرأة البكر أكثر من المرأة الثيب، هذا من حيث العموم لا من حيث عين كل مسألة. جابر رضي الله عنه وأرضاه استشهد أبوه يوم أحد، وترك أبوه سبع أو تسع أخوات لجابر، ترك جابرا ومعه تسع أو سبع أخوات. فلما أراد جابر أن يتزوج حاد عن البكر وبحث عن ثيب حتى لا يشق على أخواته، لا يريد أن يأتي لهن بزوجة صغيرة لا تستطيع أن تحمل همهن ولا تقيم على مصالحهن، فتزوج ثيبا. فلقي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي أرحم الخلق بالخلق، يتفقد أصحابه يسأل عنهم، فلما أخبره جابر أنه تزوج قال له صلى الله عليه وسلم يسأله أثيب أم بكر؟ قال ثيب يا رسول الله. قال هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، وفي رواية تضاحكها وتضاحكك؟ فقلت يا رسول الله، وأخبره الخبر أن أباه ترك له أخوات وأنه كره أن يدخل عليهن من تكون مثلهم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وقال له خيرا ولم ينكر عليه. فالإنسان غالبا أدرى بحاجته، الأحاديث تأتي عامة ولا تأتي حاكمة حكما فرديا، فالشريعة أكمل وأيسر من ذلك، ولا بد أن يفقه مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه حتى لا ينزل كلام رسول الله وهديه على شيء غير موافق له. هذا ما من أحاديث الباب في قضية جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في هذا الباب قضية الغيلة، والغيلة اختلف في معناها وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في باب الرضاع، لكني أذكرها الآن على وجه الإجمال، وهي أن المرأة ترضع ابنها وهي حامل، هذا على قول، وقول آخر أن الرجل يأتي زوجته وهي مرضع. فقالوا إن هذا يضر بالرضاعة، قلت سأتي له تفصيلا إن شاء الله تعالى في كتاب الرضاعة، لكن الحديث ذكر كذلك في كتاب النكاح. عليه الصلاة والسلام جاءه عبد الرحمن بن عوف وأخبره أنه تزوج، وعبد الرحمن أحد كبار الصحابة مالا من تجار الصحابة، هو رضي الله عنه وأرضاه قامة في العطاء قامة في التقوى، فهو أحد العشرة المبشرين وأحد الستة الذين اختارهم عمر من أهل الشورى الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. هذا الصحابي الجليل ظهر عليه أثر النكاح، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله النبي فأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشه، أولم ولو بشه. من هنا يتأكد مسألة الوليمة في النكاح، لكن الإنسان لا يتكلف ما لا يقدر عليه، فإن النبي جاءه رجل من الأنصار وأخبره أنه تزوج، فأمره النبي أن ينظر إليها يعني قبل أن يعقد، فقال إنني نظرت إليها. فقال عليه الصلاة والسلام يسأل عن مهرها عن كلفتها عن المؤونة، قال بأربعة أواقي، فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا كثير، وقال كأنكم تأخذون هذا من عرض هذا الجبل، يعني كأن الأمر ميسور، تنحتون الجبل وتأخذون الفضة. ثم قال ليس عندي ما أعطيك، يعني أساعدك أعينك علي، لكن لعله يأتي بعث يعني جهاد فأبعثك فتستفيد غنائم. فكان هذا قد وقع لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في بعث إلى بني حبس. هذا الزواج، هذا النكاح في دين الله جل وعلا كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا أنه من سنن الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، وما زاده الإسلام إلا توكيدا. وعليه الصلاة والسلام يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني، لكن الإنسان يلتمس العذر لمن يغلب على ظنه أنه لم يتزوج. فقد اشتهر عن كثير من علماء الأمة الأجلاء الكبار أنهم لم يتزوجوا، كشيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل هذا عن تلميذه ابن القيم، وحكي هذا عن الإمام النووي وغيرهم من أجلاء العلماء، لكن الله أعلم بأعذارهم، الله أعلم بعذرهم. فهذا أيها المباركون باب النكاح على وجه الإجمال من صحيح مسلم الذي اختصره الإمام المنذري. بعيد الفاصل إن شاء الله سنتحدث عن كتاب الطلاق. الحمد لله وكفى، وبعد حياكم الله إلى برنامجكم دار السلام في جزئه الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك، وكنا قد تحدثنا قبيل قليل عن النكاح، والآن نتحدث عن الطلاق وهو على الضد من النكاح. النكاح في اللغة الضم، والطلاق في اللغة مأخوذ من الإطلاق وهو الترك والإرسال. النكاح يطلق على العقد والوطء في أصح قولي العلماء، وبعض العلماء يرى أن أحدهما حقيقة والآخر توسعا ومجازا. والإسلام عظم شأن العلاقة الزوجية، والقرآن شهد للعلاقة الزوجية بأنها ميثاق غليظ. قال الله عز وجل في كتابه العظيم وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فهذا وصف من الله جل وعلا للعلاقة الأسرية الزوجية بين الرجل والمرأة. فلما سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا فإن فكه ليس بالأمر الهين، ولذلك يعد العلماء باب الطلاق، كتاب الطلاق، مرتقا صعبا، لا يحاولون أن يتجرؤوا كثيرا على الفتوى فيه، وإن كان لا بد من الفتوى فيه حتى ينقضي الأمر للناس. الله عز وجل يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفي الباب أو في القرآن آيات كثر حول الطلاق، لكننا الآن نحن محكومون بشرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الطلاق. هذا الميثاق الغليظ لما سمي ميثاقا غليظا؟ ذكر الإمام القرطبي رحمه الله أقوالا ثلاثة، منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عرفة فاتقوا الله في النساء. وهذا القول قد يكون مرجوحا، لأن الظاهر أن هذه الآية نزلت قبل يوم عرفة. الأمر الثاني قالوا لأن صاحب الولي الزوجة يقول ملكتك، فهذا يجعله ميثاقا غليظا، ملكتك زوجتك، فهذا عقد بينه وبين الزوج، بين الزوج وبين ولي الزوجة. وقال آخرون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما استحللتم فروجهن بكلمة الله. وأيا كان الأمر فإن الله عز وجل سماه ميثاقا غليظا. الآن نأتي لما دل عليه القرآن ودل عليه السنة. الإمام مسلم صدر صاحب المختصر هذا الباب بحديث عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي أن يراجعها. في فهم الحديث أقاويل كثيرة للعلماء، لكننا نأتي للخلاصة المقصودة في باب توجيه الناس. الطلاق حتى يقع شرعيا سنيا لا بد أن يراعى فيه العدد والوقت، العدد والوقت. فالعدد لا يطلق ثلاثا أو طلقتين مرة واحدة، وإنما الطلاق السني في العدد أن يطلقها طلقة واحدة فتعتد منه بالعدة التي تناسبها. وأما الوقت فلا يطلقها وهي حائض، ولا يطلقها وهي نفساء، ولا يطلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين فيه حمل أو لا، وإنما السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله. كما أن المرأة في حال العدة لا تخرج من البيت ولا يخرجها زوجها، وسيأتي بيان هذا تفصيلا إن شاء الله في شرحنا لكتاب العدة، لكن نتكلم الآن عن الطلاق. فهذا هو الطلاق الذي يجب أن يكون إذا أراد الزوج أن يطلق. لكن لو طلق خلاف هذا، طلق ثلاثا في مجلس واحد، أو طلقها وهي حائض، أو طلقها وهي نفساء، هل يقع أو لا يقع؟ جمهور أهل العلم على أنه يق، وبعض محقق أهل العلم ويروى هذا عن بعض السلف أنه لا يقع، وليس المقام مقام فصل بين هؤلاء الأجلاء والأكابر، فإن هذا ليس مما نتعرض له، لأن المسألة ليست مسألة فتوى، ولو دخلنا في هذا الباب نحتاج إلى وقت طويل في الشرح، فلكل قوم دليلهم، ولكل من قال بقول له حجته التي يرى أنها تبرئ ساحته وذمته عند الله جل وعلا. وعلماء المسلمين الظن بهم أنهم أجل وأتقى من أن يقولوا على الله بلا علم، خاصة من كتب الله لهم القبول في الأرض، مثل كثير من علماء السلف ومثل بعض المتأخرين كشيخ الإسلام وابن القيم والشيخ بن باز وغيرهم وغيرهم من علماء الأمة. هذا ما يتعلق أولا بالتفصيل في قضية هل يقع الطلاق البدعي أو لا أو لا يقع. ثم نأتي لأحاديث الباب، أعظمها ذلك الحديث أن حفصة وعائشة رضوان الله تعالى عليهما، النبي عليه الصلاة والسلام شرب عسلا عند زينب، فتواطأت عائشة وحفصة على أن تقول للنبي عليه السلام: إذا جاء نشم منك ريح مغافير. والنبي عليه الصلاة والسلام طيب ولا يحب أن يشم أو يرى منه شيء غير أمر طيب، فهاتان الصحابيتان الجليلتان تواطأت على ذلك فقالت له، فقال: إنما شربت عسلا عند زينب ولن أعود له، يعني لن أشربه مرة أخرى. فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور حليم. فأمر الله، لا نستمكد من الآية هي غفور رحيم وغفور حليم، أيا كان، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. جاء بعدها: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. وجاء بعدها بآيات: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هبت عمر أن أسأله عن المرأتين اللتين ظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى حججت معه عاما ونحن عائدون سألته فقال: هما عائشة وحفصة. قال: هما عائشة وحفصة. ثم إن عمر رضي الله عنه زاد ابن عباس رضي الله عنه عن أبويه علما آخر في هذه المسألة، فأخبره بقضية أخرى وهي التي جاءت بعدها آية التخير. عمر رضي الله عنه كان يسكن في أطراف المدينة، وكان له جار أنصاري، فكان عمر تارة يأتي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فما يكون من علم ومدارسة إذا عاد أخبر الأنصاري بها، والأنصاري يأتي يوما، فما كان من علم ومدارسة في مجلسه صلى الله عليه وسلم إذا عاد أخبر عمر بها. في تلك الحقبة كانوا يتحدثون أن أحد ملوك غسان يريد أن يداهم المدينة، فكان في المدينة شيء من التخوف من الاستعداد، هل الغساني هذا عازم، هل سيأتي أو لن يأتي، كان هذا حديث الناس. فذات يوم الأنصاري طرق باب عمر بقوة: افتح افتح. فقال عمر: أجاء الغساني؟ قال الأنصاري: الأمر أعظم من ذلك، أجل أكبر. قال: ما ذاك؟ قال: طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. الآن الأنصاري أخبر بما فهم، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق نساءه، لكنه اعتزلهن. فأخذ عمر رداءه وأتى المسجد، أتى بيت النبي بعد أخذ وعطاء مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاجبي، دخل عمر. فلما دخل عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم في مشربة له ليس بينه وبين الأرض إلا حصير، وليس في خزائن النبي شيء يذكر، فشق ذلك عليه، فقال: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ وأخبره النبي أنه لم يطلق نساءه. فأخذ عمر يريد أن يسلي الأمر عن رسول الله، فأخبره بأن زوجته، أي زوجة عمر، تريد منه النفقة، تسأله النفقة، لما صنعت كذا، لأريد كذا، أريد كذا، شأن كثير من النساء. يقول عمر: كنا في مكة قوم نغلب نساءنا، فجئنا المدينة فوجدناهم قوم تغلبهم نساءهم، فأخذ نساؤنا منهن ذلك، أي تعلمنا نساء المهاجرات، المهاجرات النساء، تعلمنا من نساء الأنصار أنهم يغلبن أزواجهن. يعني تراجع المرأة زوجها، هذا غير معهود في مكة. المرأة في مكة لا تتكلم، لا تسأل، لا تطلب، لا تقوم، لا تقعد، الأمر كله بيد الرجال. لكنهم لما جاءوا المدينة وجدوا أن النساء الأنصاريات تراجع المرأة زوجها. وهذا قبل أن يحدث هذا، قبل أن يحدث هذا الخبر، كان ذلك قد وقع لما عمر رضي الله عنه وأرضاه رجعته امرأته، فاستغرب. فلما استغرب قالت له: إن نساء النبي يراجعنه. فجاء إلى ابنته حفصة وحذرها قبل أن يقع الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتزل نساءه، وحذر أم سلمة بكونها قريبة له. لكن أم سلمة ردت عليه ردا يقول: كسرتني، يعني الحدة التي في انكسرت، تغير الأمر. قالت لي: ما هذا يا ابن الخطاب، ما بقي إلا أن تدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه. هذه الكلمة جعلت حدة عمر تقل. بعد ذلك حصل هذا الأمر الذي جاء عمر به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، أي 29 يوما. ثم لما جاء عليه السلام دعا عائشة وقال: إنني سأعرض عليك أمرا فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلى عليها آية التخيير من سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقالت: أفيك يا رسول الله أستأمر أبوي؟ هي قبل قليل تراجعه وتطلبه النفقة، لكنها لما علمت أن الأمر فيه فراق، علمت أنه لا شيء في الدنيا يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت رضوان الله تعالى عليها وعلى أبويها: أفيك يا رسول الله أستأمر أبوي وكل نسائه قبلن بأن يكن أزواجه في الدنيا وأزواجه في الآخرة صلوات الله وسلامه عليه، ولم تأتي واحدة منهن فتقبل أن يمتعها ويسرحها سراحا جميلا وتفارقه صلوات الله وسلامه عليه، حاشا لهن. وقد رأينا كريم خلقه وجميل معروفه وشرف الاتصال به صلى الله عليه وسلم أن يطلبن منه الطلاق. ثم إن عمر بكى، فقال صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ فقال: يا رسول الله، أنت ما أنت فيه، أي في حصير أثر في جنبك، وكسرى وقيصر في الزروع والثمار والأنهار. فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا عمر: أبي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، أي أن الله عز وجل اصطفى المؤمنين في الآخرة، وسيكون لهم هذا المتاع الذي هو في الدنيا زائل وفي الآخرة باق، للصالحين من أولياء الله وعباده وإمائه الذين كتب الله لهم أن يدخلوا الجنة. فكلما حرمت أيها المبارك شيئا من أمر الدنيا فتذكر ما أعد الله عز وجل للأخيار في دار جنته. أما الدنيا فظل زائل، زهرة حائلة وظل زائل. قال الأول: يسلم المرء أخوه للمنايا وأبوه أبو الأبناء لا يبقى ولا يبقى بنوه، رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه، ابتنى الناس من البنيان ما لم يسكنوه، طلب الناس من الأمال ما لم يدركوه، جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه، عش بما شئت فمن تسرره دنياه تسوه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والعلم عند الله تعالى. الحمد لله وحده، وبعد، هذا برنامجكم دار السلام، وهذا أوان الإجابة على أسئلتكم. الأخت فوزية من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول: أيهما نكثر، الاستغفار أم لا إله إلا أنت سبحانك كنت من الظالمين؟
والثاني، السؤال الثاني.
نعم،
السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، احنا حياتنا مقفلة من جميع النواحي، احنا بنات يعني متقدمات ويعلم بنا ان الله، نخدم لا في الوالدين، والوالدين كبار في السن، وبالنسبة لأخوي الكبير يعني بالنسبة عاقفي والدين، فندعو لنا تيسر لنا ربي.
الله يسر امركم يا اختي فوزية، ويكشف دركم ويرفع عنكم الاواء ويمتعكم متاع الصالحين ومتاع الصالحات. يجمع ما بين الاستغفار وقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تعد كذلك نوعا من الاستغفار، وإن كانت في الأصل هي دعاء الفرج ودعاء التي علمه الله عز وجل عبده ونبيه يونس، فقال وهو في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له، الله يقول نجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأنت أيتها المباركة ومن معك في الدار، أكثر من الاستغفار، أكثر من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أكثر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل. الأخ سنان من أستراليا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله.
الله يحفظك يا رب. شيخ إذا أمكن بس عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
يا شيخ، احنا عايشين في قرية في استراليا، وما يعني الجالية المسلم ماكو جالية تقريبا، احنا كلتنا حوالي 5-6 أوائل هنا عايشين، وما عندنا مصلى، يعني ما في مسجد، لكن في الكنيسة هنا أعطتنا غرفة من الكنيسة، مو بداخل المحراب مالتهم لكنه تابع للبناية مالتهم، وخصصوها إن للمسلمين نصلي فيها وما يقيمون بها شعائرهم، احنا نصلي بها العشاء ونقيم بها الجمعة والحمد لله نصلي فيها التراويح كذلك. السؤال هو هل يعتبر هذا،
إذا كان هذا ليس في مصلة؟ إذا كان هذا ليس في صلب الكنيسة، هو لا شك أن تركه أولى. فإن لم تستطيعوا إلا هذا مكانا تجتمعون فيه، وهذا المكان يعد عرفا بمعزل عن الكنيسة، أي أن ليس فيه صلبان وليس فيه من آثارهم شيئا، وإنما هي غرفة متصلة في البناء فقط، فإن شاء الله تعالى لا حرج.
الله يرضى عليك. بس منك لأنه يعتبر مصلى، ما يصل على أحكام المسجد.
لا لا لا، مصلى يعني يعتبر مصلى، لا يعتبر مصلى.
نصلي في تحية المسجد؟
لا ما يلزم.
نعم، ما يلزم.
ما يلزم، لا لا.
الله يحفظك. السؤال الثاني يا شيخ هو يتعلق، رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المسلم أن يدعو على نفسه بالموت لضرر أصابه.
نعم.
السؤال: هل إذا كان ما في ضر لكنه الإنسان أو المسلم خايف على نفسه من الفتنة؟
هنا يا سنان يعني يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم احفظني من الفتن، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ولا يصيبه اليأس. الله عز وجل أرحم وأجل وأعظم من أن يعذب عبدا نيته مع ربه صادقة. أنتم في منأى، في منحى، في بعد، وقد يصعب عليكم العودة إلى الديار، وأنتم مضطرون إلى السفر إلى تلك البلدان، وسكنتم في قرى نائية، والله يعلم حاجتكم ويعلم يعني ما أنتم فيه من الانقطاع. فإذا ونحن بشر مثلكم، إذا ذكرناكم نرحمكم، نشعر بالتعاطف معكم، وهذا حق لكم، نحن كلنا مسلمون، فكيف برب العالمين جل جلاله؟ الذي خلق هذه الرحمة في قلوبنا. الله أرحم وأجل من أن يعذبكم، لا تخشى شيئا، وأنت إذا سلمت نيتك سيحفظك الله من الفتن، وقد تتلبس بشيء يسير منها لكن تذهبه الصلاة، تذهبه أشياء كثر. المهم قل يا أخي المبارك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. السؤال الثالث يا أخي سنان،
سؤال يتعلق بالخشوع. يعني إذا كان الواحد تأتي الفترة أنه يخشع ومن يتدبر آيات الله عز وجل، لكنه تمر عليه فترة مثلا شهر أو أكثر أو أقل ويقرأ القرآن ويصلي لكنه ما يحس في الخشوع،
هو على خير. الخشوع لا يأتي دائما في مستواه العالي، إنما يأتي على درجات، ولكن الخشوع في أوجه في فضله الأكبر يتأتى من حين إلى حين. والله عز وجل قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. السكينة نوع من الخشوع، الإنصات للقارئ الإمام نوع من الخشوع، ثم يأتي الخشوع درجات، يعني يرتفع يقل، لكن لا يمكن أن يكون الإنسان دائما على حال واحدة. فأنت إن شاء الله تعالى بقراءتك القرآن، بالاستغفار، بالصدقات، بالإحسان، بما ينطوي عليه القلب من ذكر الله وتعظيمه، ترزق الخشوع. لكن أنا لا أريدك أن تحاسب نفسك أكثر مما ينبغي، فإنه حسبك من الخوف ما ردك عن معاصي الله، حتى لا يستزلك الشيطان بباب الخوف فيجعلك منقطع الرجاء، يائسا من روح الله، ثم يزدرف بك عياذا بالله إلى طرائق غير حميدة. أم عبد الله من دبي،
السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
أنا جتني رسالة، وطبعا هذه الرسالة مو جديدة علي، تعودنا عليها من يوم نحن صغار، هي اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فأرسلتها لأحد الصديقات، قالت لي هذا ما يجوز وهذا حرام، فحبيت أستفسر وأشوف.
هو ليس قضية لا يجوز وحرام، ليس الأمر كذلك. هم يقصدون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل نصا هذا الكلم، لم يقل إن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار، لكن ما نقول هذا حرام وما يجوز ونبالغ في الإنكار أكثر من مما ينبغي، وإنما مثل هذه الرسائل لا ترسل ولا يعني ينبغي أن يتداولها الناس، لكن ليس بالقضية أننا من أرسلها أو قالها أو بعث بها أو قرأها أننا نذمه ونعتقد فيه البدعية، لا، الأمر أهون وأيسر من ذلك كله. أم إبراهيم من السعودية،
السلام عليكم.
تفضل يا أم إبراهيم.
يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، عندي مبلغ من المال كل سنة أزكيه، بس السنة دي شغلته على ألو،
معاك يا أم إبراهيم، تفضلي.
أي على شكل أقساط يا شيخ، وكيف أزكي؟ هل أزكي المبلغ اللي أنا شغلته نفس كل سنة؟
الأقساط إذا وصلت في كل عام تزكى.
لا ما وصلت يا شيخ، لا الحين ما كمل المبلغ.
لا أنت الآن جعلته أقساطا، يعني تقصدين أقساطا، أقساطا في سيارات مثلا.
أيوة
في سيارات أو في غيرها. فهذه الذين اشتروا منك إذا ردوا أتوا بقسط هذا العام تزكينه، ليس المبلغ كله، تزكين ما وصل إليك من أقساط.
طيب يعني يزكي اللي عندي في المبلغ اللي في البنك؟
إيه المبلغ إذا كان موجود في البنك يزكى، نتكلم عن الأقساط.
طيب السؤال الثاني يا شيخ، كثرة النمل في البيت هل تدل على الحسد أو تدل على يعني كثير عندي النمل في البيت؟
تدل على أن الصيف قادم وعلى أن البيت فيه خير عظيم ولله الحمد، واحمد الله على النعمة، ولا تكلفون أنفسكم ما لا تطيقون، ولا تدخلين في طرائق ليست محمودة. أمة الله من ليبيا،
بسم الله،
تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله فيك يا شيخ،
حياك الله.
على برامجك كلها هي ثلاثة أسئلة،
تفضل يا أمة الله.
السؤال الأول، ورثت مبلغ من المال لم أستلمه بيدي ولم ينزل في حسابي، وإنما ضمه ابني لنصيبه ليشتغل به لمدة معينة ثم يرده لي، فهل توجد فيه الزكاة أم لا؟
هذا دين.
السؤال الثاني.
أي السؤال الثاني؟ طيب.
نعم.
تفضل السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز فسخ خطبة لابني بعد 5 سنوات حيث وجدتها عندها عيوب كثيرة منها القيل والقال. السؤال الثالث.
نعم.
هل المؤمن مسير أم مخير؟ وما علاقته بالقضاء والقدر؟ حتوتعب نفسي كثيرا وألوم نفسي حين لا يجدي القرار في الأسرة. بارك الله فيك.
شكرا يا أختي. الله. هذا المبلغ الذي استلمتيه في أوله ليس فيه زكاة، فلنفرض أن المبلغ 50,000 درهم، فلما استلمتيه الآن ليس فيه زكاة، فأعطيتيه ابنك، فإذا حال عليه الحول جاءت فيه الزكاة، فعلى الابن أن يزكيه عنك أو تزكيه أنت منه. فإذا كانت هذه التجارة يخشى أنها لم توفق ويخشى عليها من الضياع ولم يظهر بعد ثمارها ونتاجها، فإنك لا تزكينه حتى يرد ابنك إليك المبلغ فتزكيه لعام مضى، يرد إليك المبلغ فتقبضينه فتزكينه أنت لعام مضى. هذا ما يتعلق بالدين الذي عند الابن، لأنه دين. هذه قضايا أنها فسخنا الخطبة أو لم نفسخها، هذا شيء أنتم أعلم به، لكن لا تفسخي خطبة إلا على شيء بين. أما القيل والقال قلما تكون امرأة لا تعرف القيل والقال، هذا شيء عام في النساء، بلاء عام. يعني ما ذنب هذه المسكينة التي فيها شيء من هذا إذا كان هذا الأمر يسيرا؟ لكن أنت أدرى بالأمر، ولا أستطيع أن أدخل في قضية أجهلها. قضية الإنسان، هذا السؤال في أصله خطأ. أحيانا يكون السؤال خطأ، عندما يكون السؤال خطأ لا يلزم من سئل بالإجابة. هل الإنسان مسير أم مخير؟ عقلا هو مخير في أمور ومسير في أمور، وكل ذلك يجري بقدر الله، والقدر سر الله في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم منعنا أن نتكلم في القدر، قال لأصحابه: عزمت عليكم ألا تتكلموا فيه، نحن إن قمنا بحسنة نحمد الله ونسأله قبولها ونشكره عليها، وإن وقعت منا السيئة نستغفر الله ونرجو من الله أن لا نعود إليها. هذا الذي نرضى بقضاء الله وقدره، غنى وفقرا وصحة ومرضا. إن أصابتنا سراء شكرنا فكان خيرا لنا، وإن أصابتنا ضراء صبرنا فكان خيرا لنا. هذا حال المؤمنين والمؤمنات مع قدرهم. أيتها المباركة. عثمان من الأردن. أسماء من الأردن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يرفع قدرك يا شيخ، اجبر خاطرك. يا شيخ بدي أسألك الحين، يعني أنت باقي معانا يعني للعيد، يعني لأي يوم، يعني آخر أيام بدك تأخذهم تشرح لنا صلاة العيد وهيك والزكاة ولا؟
إن شاء الله كل خير تجدينه إن شاء الله في البرنامج. البرنامج مستمر إلى ثالث أيام العيد. نعم.
طيب يا شيخ بدي أسألك، أختي بتسألك الحين، زوجة الرسول، زوجات الرسول اللي ماتت بعده مش حكى عنها أنا أطول يد اللي هي اللي بتتصدي كثير؟
نعم.
هي نفسها اللي بتموت بعده يعني عطولة لآخر وحدة هاي؟
لا، هذه
لخبطنا احنا.
أول من سبقه قال
وقلك أول من
أسرعكن أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا.
يعني آخر وحدة عائشة لا ولا أميمة ميمونة،
هم بعده استمر الموت فيهن رضي الله تعالى عليهن حتى متنا جميعا. صالحة من أبو ظبي، تفضل يا صالحة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ لي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، هل يجوز جمع التبرعات شخص محتاج؟ يعني أسأل الناس اللي أعرفهم، وإذا كان هذا الشخص يعني قريب عادي، يعني هو يربطنا بالصلاة.
كلمة جمع تبرعات هذه تخضع للأنظمة التي تكون في البلدة التي أنت فيها والدولة التي تسكنينها. أما أن إنسان ما يسمى جمع تبرعات، إنسان علم أن أخاه أو جارا له مرض، فلو مع وجهائه أخذ من هذا وهذا وأعطى. أما يقال جمع تبرعات، قد يدخل إنسان مداخل أنتم في غنى عنها، وقد يدخل أشرار لهم طرائق لا سمح الله معروفة للوصول إلى المال لغرض سيء. فمسألة كلمة جمع تبرعات هذه لابد أن تكون تحت الأنظمة والقوانين التي تسنها تلك الدولة التي أنت فيها، إن كنت في الإمارات أو كنت في غيرها. العاقل يحتاط لنفسه، أنت تعرفين امرأة فقيرة، أعطيها مما تقدرين، كان عندك شيء، وحثي أهل الخير على أن هذه يقال إنها فقيرة أو مسكينة أو يتيمة، هم يتأكدون ويعطونها بيدها. نعم. سالم من ليبيا.
السلام عليكم شيخ.
السلام، حياك الله أخي سالم.
حياك وياك. بالله يا شيخ لو سمحت نسأل على الزكاة، إذا كان عندي مبلغ في بطاقة الائتمان اللي هي الفيزا بالدولار، فلما نبي نحسب المبلغ هل نحسبه بسعر المصرف يعني كيف ما اشتريت المصرف، ولا بسعر من السوق السوداء يعني عشان يزكي عليه يعني؟
لا لا، يحسب بالسعر الرسمي
يعني اللي اشتريت عليه من المصرف.
نعم
يعني.
السعر الرسمي المعروف، يقال مثلا الريال السعودي اليوم هكذا، الدرهم الإماراتي هكذا، الدينار الكويتي هكذا، حسب السعر الرسمي المعروف المصرفي، ما لنا علاقة بالسوق السوداء. محمد من رأس الخيمة، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
بخير وعافية، الله يبارك.
الله يعطيك العافية. يا شيخ بس عندي سؤال، هل تجوز زكاة الفطر على الخدم الذين يعملون في البيت؟ الخدم مش الأولاد، الأولاد معروف أن عليهم نفقة، لكن أنا أسأل عن الخدم. والسؤال
تسأل الآن، لحظة محمد، أنت تسأل تعطيهم ولا تسأل تزكي عنهم؟
نزكي عنهم.
إيه زكي عنهم، فرق بين الجوابين. الخدم العقد الذي بينك وبينهم، ما دمت أنت الذي تطعمهم بقدر الله وتسقيهم وتكفل بنفقاتهم، فأقرب أنك تتولى الزكاة عنهم. فإن قالوا هم يريدون أن يزكوا فهذا خير، صحيح أن هذا ليس مشترطا في العقد لكنه عرفا، فأنت تزكي عن زوجتك وتزكي عن أبنائك وبناتك لأنك تعولهم. النظام الذي نعرفه إن لين كان هنا مختلفا، النظام المعروف أن الخدم أنت تعولهم، تعولهم في الطعام والشراب، لكنك لا تعولهم في أشياء أخرى، فالمسألة منقسمة. فإذا كنت لا تريد أن تزكي عنهم أخبرهم ولا تأثم، وهم يزكون، وإن زكيت عنهم فقد فعلت خيرا، لأنهم هم نفقتهم عليك حسب النظام.
مسلمين في حال مسلمين؟
نعم
في حال، أنا عندي وحدة مسلمة ووحدة
طبعا مسلمة. غير المسلم أصلا ما على زكاة، ما على علاقة بغير المسلمة، غير المسلمة ليس عليها لا صيام لا تصوم أصلا ولا تزكي، هذه اسمها زكاة فطر. فطر لمن؟ للصائمين. نتكلم عن المسلمين والمسلمات الذين في البيوت، الذين العقد بينك وبينهم أنك تطعمهم وتسقيهم. الأخمن أحمد من الجزائر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا الشيخ لباس.
حياك الله أخي أحمد.
الحمد لله، والله نريد نسلم عليك بس يا شيخ.
شكر الله لك هذه المودة والمحبة، أسأل الله أن يمتعنا وإياك متاع الصالحين.
أنا فسدتك للمسجد قباء ما وجدتك.
إنا لله وإنا إليه راجعون، والله أنا الخاسر، لكن إن شاء الله نلتقي قريبا يا أخي أحمد بإذن الله. شكر الله لك. من أبو ظبي أحمد. محمود من أبو ظبي.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أخي محمود.
كيف الحال يا شيخ؟
خير من الله وعافية.
الله يسلمك. عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا عندي حساب توفير، وهذا حساب توفير مرق عليه حول، وكان بلش بمبلغ 14 لين وصل 100,000 مثلا.
نعم.
أوكي، فوصل النصاب على 23 أتوقع، هو المفروض يكون 13,000 صح؟
أي نعم
النصاب. زين الحين كيف أزكي بالضبط؟ لأنه هذا تراكم، يعني كله تراكم ما نقص يعني.
إيه، أنت تختار يوم في العام يا أخي محمود وتزكي فيه.
نعم.
طيب.
وهو كان 23 يعني.
ما لنا علاقة كم كان، لنا علاقة في اليوم هذا كم هو موجود، لأنك لن تزكي إلا في العام الذي بعده. أنت لو تزكي كل شهر كان مسألة أخرى، لكن أنت تزكي مرة في العام. الآن هذا المبلغ لو وضعته نفرض في محرم عام 39.
في محرم. ميلادي الصراحة.
أه؟
الشيخ ميلادي، عندي تواريخ ميلادي.
والزكاة تكون بمرور عام هجري. قمري.
نعم.
أنقص من الميلادي، الميلادي زائد 10 أو 13 يوما، فإذا مر عليه عام هجري وجبت الزكاة فيه. أنت يا أخي محمود تختار يوما في العام، تنظر فيه لكل مالك وتجمعه ثم تزكي ربع العشر. لا علاقة كيف وصل، كيف كان، كيف تراكم، ليس لنا علاقة، لنا علاقة كم المبلغ الموجود ثم يزكى. ثم نمكث حولا كاملا لا نزكي، زاد المبلغ أو نقص. فإذا جاء العام الذي يليه حال الحول مرة أخرى، نظرنا في المبلغ نقص زاد أكثر أقل، فنزكي المبلغ الموجود، بهذا تبرأ الذمة يا أخي الكريم. تفضل يا أخي علي، باقي دقيقة واحدة.
السلام عليكم شيخ.
السلام، حياك الله علي.
أنا شيخ عندي أختي عندها مرض توحد.
اللهم صل.
زهي ومطقيم الشيء توا. تعرفش أن وعمرها فات 18 سنة.
هي لا تعرف أننا في رمضان؟
لا تعرف، لكن هي توحد أنت عارف، وأنا زيد تخلف هو.
أي هو درجات يعني، لكن على العموم ليس عليها شيء، إذا كان هذا مرضها ليس عليها شيء. سأل الله عز وجل أن يرفع عنها ويشفيها ويعافيها، وأن يعينكم على برها، وأن يعينها على ما ابتلاها به، وأن يعوضها خيرا في الدنيا والآخرة. هذا ما تيسر، والعلم عند الله، وغدا نلتقي إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.